أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل العقلي على وجود الله تعالى في القرآن الكريم، نعم الدليل العقلي، العنوان هذا، الدليل العقلي على وجود الله تعالى في القرآن الكريم. أول مسألة تطرح في موضوع معرفة الله في القرآن هي إن في القرآن يوجد برهان أو براهين على وجود الله تعالى، أي على إثبات وجوده، أو لا يوجد. أكثر المفسرين يعتقد أو يعتقدون، سيما المتكلمين منهم كالفخر الرازي، إن كثير من الآيات القرآنية التي بينت الآيات التكوينية في مقام إثبات وجود الله تعالى، وصاغوا هذه الآيات بصياغة البراهين العقلية، التي غالبا تؤول إلى برهان النظر. النظر، نظر، نعم، برهان النظر. لكون تشكلون على سد ميثاق أنه ما جهز لنا الميكروفون هذا اليوم. في قبال هذا الاتجاه هناك اتجاه آخر لدى بعض المفسرين، يرى هذا الاتجاه عدم الحاجة إلى الاستدلال، وأن الله تعالى وجوده غني عن البرهان، والبراهين المذكورة في لسان المفسرين والمتكلمين إما في مقام إثبات التوحيد، ونفي الشرك أو أنها ليست في الواقع براهين. وإنما المفسرون أضافوا عليها مقدمات وعناصر وأخرجوها بصياغة البرهان. القضاء بين هذين الاتجاهين يطلب مقاما آخر ووقتا أوسع، فهل أن الاتجاه الأول صحيح وأن القرآن أقام براهين عديدة على إثبات وجود الله، أو أن الاتجاه الثاني صحيح وإن القرآن لم يقم برهانا على إثبات وجود الله وإنما البراهين إما كانت في مقام نفي الشرك وإثبات التوحيد بعد فرض ثبوت وجود الله، أو أنها ما كانت براهين وإنما المفسرون أضافوا عليها مقدمات وعناصر وصاغوها صياغة البرهان. إذا أردنا أن ندخل في القضاء بين هذين الاتجاهين بشكل موسع نخرج عن الهدف الذي نحن نريده من وراء هذا البحث القرآني، وهو التوحيد في القرآن أو معرفة الله في القرآن. ولكن إذا أردنا أن نقرب الاتجاهين إلى بيان بحيث نجمع بينهما إلى حد ما جيد إذا تمكننا من هذا التقريب، فنذكر بيانا لتقريب الاتجاهين ولسنا في مقام القضاء. بيان التقريب هذا نقول إن القرآن الكريم لم يتعرض مباشرة لإثبات وجود الله تعالى، أو كان يراه أمرا بديهيا وغنيا عن الاستدلال. أو كان يرى من المصلحة عدم بيانه، لأنه لم يواجه منكرا لوجود الله تعالى، فإذا كان يفتح باب الاستدلال على الوجود وجوده تعالى كان يأتي من ورائه الشك والريب ووسوسة النفس في إثبات إثبات وجوده. خلينا نكمل العبارة، يعني المطلب ما انتهى، نكمل عفوا. لذلك ترك القرآن الاستدلال على وجود الله مباشرة، هذا على صعيد. وعلى صعيد آخر لا تنافي بين الآيات الدالة على الاحتجاج مع المشركين والمنكرين لنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، وبين إثبات وجود الله تعالى بهذه الآيات. فيمكن الجمع بين الصعيدين، وحصيلة الجمع تقريب الاتجاهين. شنو كان سؤالكم شيخنا؟ نعم. نعم، ولهذا إذا تدون أنا أوضح ببيان أوسع، سأنتم كتبتوا أوضح توضيحا هذا البيان التقريب. يعني احنا من جهة نقول، يعني من على صعيد نقول ان الآيات التي تذكر احتجاج الباري تعالى او النبي صلى الله عليه وآله مع المشركين ومنكرين النبوة يمكن ان نستعين بها على اثبات وجود الله، وسنذكر آية من الآيات كشاهد حتى نوضح هذا المطلب. من جهة ثانية نقول، يعني على هذا الصعيد نقول شنو المنافات؟ أن الآية قاعد تخاطب المشركين أو المنافقين أو المنكرين النبوة، وفي نفس الوقت بنفس هذه الآية نقدر نثبت وجود الله، بس ولكن مو إثبات مباشر وصريح، لأن الخطاب إلى المشرك مو الخطاب إلى الملحد ومن ينكر وجود الله، إلى من يعبد الأصنام ويتقرب بها إلى الله. وعلى صعيد آخر نقول أن القرآن ترك الاستدلال على وجود الله مباشرة وبصراحة، إما من جهة أنه كان يراه غنيا عن الاستدلال بديهي، إما من جهة أنه كان يرى القرآن أنه المصلحة موجودة في ترك هذا الاستدلال. ليش؟ لأنه لو كان يفتح باب الاستدلال بصراحة على وجود الله تعالى لكانت تأتي الشبهات والإشكالات والريب، وإنما جاء تأمن تكلم عن مقام آخر، عن التوحيد، عن الصفات الله، مو عن أصل الوجود. أصل الوجود فرضه القرآن مسلم، خب ماكو منافات. إحنا على صعيد نقول القرآن مباشرة لم يأتي ببيان صريح يثبت وجود الله قبل صفاته. تلاحظ الآيات كلها تتكلم عن الصفات، يعني الآيات بأجمعها أو عسى ما نقول بأجمعها، بأغلبها هي في بعض في مقام الصفات. الله قادر، الله حكيم، قاهر، هو الله الذي لا إله إلا هو. شوفوا هذا كله في نفي الشرك، مو في إثبات أصل وجود الله. يعني فرض القرآن أنه لو كان يأتي باستدلال يثبت أصل وجود الله لكان يأتي مجال الشك والريب والشبهة، أن هذه الآية لماذا هذه الكلمة فيها إضافية. ولهذا بعضهم يقول حتى بالنسبة إلى آية الإمامة أنه لو كان القرآن يصرح بإمامة أمير المؤمنين، البعض هكذا يجاب من علمائنا أنه لو كان يصرح بآية من آيات كان يلعبون في هذه الآية،
كما لعبوا في حديث الغدير. لذلك ما صرح. من جملة إشكالات العامة علينا أنه إذا أنتم هل قد تدعون أن الإمامة هل قد ضرورية في الإسلام، هل قد واجبة لا بد منها كالنبوة وامتداد لخط النبوة، ليش القرآن ما صرح باسم أمير المؤمنين؟ مولانا ما صرح باسم أمير المؤمنين، صرح بكلمة العلي، أنتم تحرفون يا قراء المصر، ليش تقولون صدق الله العظيم؟ والحال أن الله يقول صدق الله العلي العظيم. يعني كلمة العلي التي هي صفة لله تعالى، مو علم، حذفوها عنادا مع أمير المؤمنين. فكيف إذا كانت هناك آية صريحة في إمامة أمير المؤمنين؟ كانوا إما يحذفون منها كلمة أو يضيفون عليها كلمة إلى أن يخرجوها على حسب مآلهم وأهدافهم. لذلك مصلحة لذلك القرآن ما ترك هذا الموضوع. قد يقال أنه ماكو مانع، إحنا من جهة نقبل الاتجاه القائل بأن القرآن ما فيها برهان يثبت وجود الله بصراحة، وأنه تركه إما كونه بديهيا وغنيا عن الاستدلال، أو تركه لمصلحة وحكمة حتى لا يفتح باب المجال الشك والريب في أصل الموضوع. وإنما دائما القرآن يتكلم عن خلفية مفروضة، يعني دائما يتكلم عن وجود إله مفروض، يتكلم عن صفاته وعن أنبيائه وعن رسله وعن أحكامه وعن قوانينه وعن سننه، أنه ماذا فعل الله بقوم عاد وبقوم هود. يعني مفروض الله موجود، بس شلون يتعامل مع قوم عاد وهود؟ شلون يتعامل مع قوم لوط؟ شلون يتحدث مع إبراهيم؟ يعني شوفوا لاحظوا الآيات، الآيات كلها حديث عن أفعال أو صفات الله تعالى، وأنه أصل وجوده مسلم لا أشكال فيه، وإنما الكلام أنه ماذا فعل مع الأمم، ماذا بعث من الأنبياء، ماذا تكلم مع أنبيائه، كيف تحدث مع أنبيائه، كيف تحدث مع عباده، كيف وعد الأمم، كيف توعد الأمم، هذا كل حديث عن صفاته وأفعاله. فماكو مانع نجمع بين هذا الصعيد، يعني بين هذا الاتجاه وبين الاتجاه الآخر، أن الآيات التي وردت في الاحتجاج مع المشركين ومع الكافرين أيضا تستبطن روح الاستدلال على إثبات وجود الله. نعم. إيه هو الكلام أنه أفي الله شككم، وإحنا إذا أخذنا الآية أحيانا بوحدها قد يتبادر منها، ولكن أحيانا الآية أريد نشوف أنه خطاب الآية بحسب شأن النزول وسياق الآية إلى من كان. هل كان لحظة، هل كان في زمان النبي عندما نزلت هذه الآيات كان هناك من ملحد في أرض الحجاز؟ وإنما الذين كانوا كفار كانوا مشركين، يعني كان يعبدون الله ولكن بنحو الشرك، أما مو منكرين لوجود الله، مو مثل الشيوعية لعنة الله عليهم الذي شنو أنكروا ما وراء الطبيعة. هيجي نمط أو هيجي فرقة أو تيار فكري ما كان موجود في أرض الحجاز. عندما نرجع إلى التاريخ لعل كانوا في باقي البلاد موجودين، أما في الحجاز يعني في ارتباطهم مع النبي ومع القرآن ومع رسالة نبينا صلى الله عليه وآله ما كانت هناك تيار أو فكرة إلحادية موجودة تنكر وجود الله من الأساس، وإنما كانوا كلهم مشركين وكانوا يعتقدون هذا رب السماء وهذا رب الأرض وهذا رب المطر وهذا رب الغيث وهذا رب الشمس وهذا رب القمر، ولهذا الأوثان يوم على يوم كانت تزداد، وهذا رب الرزق وهذا رب الزراعة وأمثال ذلك، فيتأملون آمال كثيرة. هذا الكل كانوا مشركين، فيمكن التقريب بين الاتجاهين، بس لا نعمق في البحث لأنه باعتبار احنا راح نخرج من الرسالة، احنا راح ندخل في مجال آخر أن البراهين الموجودة في القرآن بأي شكل. أتصور على حسب هذا التقريب جيد أن ندخل في براهين الموجودة في القرآن. أذكر مثال من جملة الأمثلة على هذا البحث، قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية بلا إشكال ليست صريحة في إثبات وجود الله تعالى، والاستفهام فيها إنكاري. ولكن يمكن أن نستدل بها على وجود الله تعالى بهذا البيان: إن الإنسان إما يؤمن بخالق له أو لا يؤمن، فإن آمن بوجود الخالق فقد ثبت وجود الله تعالى، لأنه هو الخالق. طبعا هذا المقطع الأخير مفروض، يعني مفروض أنه لا يوجد خالق غيره على هذا الأساس لنبين الاستدلال. أما إذا ناقشنا قلنا لا، من يقول أن الخالق هو الله؟ لعل الخالق غير الله، هذا بحث آخر. فرض كلامنا من منطلق الخالقية نثبت وجود الله تعالى، يعني لا يوجد هناك تعدد بين الخالق وبين وجوده. إن كان خالق فهو الله، يعني هذا مفروض في الآية، ولهذا الآية تقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إن آمن بوجود الخالق فقد ثبت بالملازمة وجود الله تعالى، وإن لم يؤمن بوجود الخالق فهو بين أمرين لا ثالث لهما. الأول هو الخالق لنفسه، وهذا باطل بالضرورة. الثاني لا خالق له، وإنما وجد بنفسه، وهذا أيضا باطل بالضرورة. فتعين أن له خالق وهو الله. إذن يمكن أن نعبر الأول وهو آمن بخالق، نعم. إذن يثبت الأول وهو أنه آمن بخالق، قبل ما نقسم عدم الإيمان بالخالق إلى قسمين: هو الخالق لنفسه، أو أنه شنو؟ أنه وجد بنفسه بدون الخالق. إذن يمكن أن نعبر عن هذه الآية أنها من آيات تدل على إثبات وجود الله تعالى، ولكن لا مباشرة وصراحة، إذن نبين ضابط كلي في مفاد البراهين العقلية. يعني انتهينا من العنوان الأول وهو الدليل العقلي في القرآن، نأتي إلى العنوان الثاني، ما هي مفاد البراهين العقلية بشكل عام؟ سواء وقعت في القرآن أم وقعت في كتب المتكلمين والمفسرين، ما هي مفاد البراهين العقلية بشكل عام؟ البراهين العقلية المستخدمة في إثبات، طبعا مو كل برهان عقلي، مو اجتماع النقيضين واجتماع ضدين، لا، البرهان العقلي المستخدم في إثبات وجود الله تعالى. الجواب عن هذا السؤال، ما هي مفاد البراهين العقلية في إثبات وجود الله؟ الجواب هذا، إن البراهين العقلية سواء وقعت في القرآن أم في كلمات الحكماء والمتكلمين تثبت وجود الباري تعالى بمفاهيم ذهنية، مثلا برهان الحركة يثبت وجود شيء يسمى بالمحرك، وبرهان الناظم يثبت شيئا أو وجودا بعنوان الناظم، وهذا العنوان الكلي ينحصر في فرد واحد وهو الله تعالى. فنتيجة البرهان العقلي دائما تكون المعرفة الغائبية بوجود الله تعالى، يعني أنت تدرك كلي ثم تطبقه على فرد معين في الخارج وهو الله. أو يكون معرفة الغائبية، يعني حصيلتها، حصيلته ونتيجته دائما، أو نعبر غيبية، تعبير غيبية لا، بس أنا فقط عبرت بالغائبية باعتبار أن الغيبية قد يكون فيها مفهوم الغيب، فأرد أتحرز عن ذلك، ولا نقدر نعبر. أحسنتم، لأن إحنا بشخصه لا نعرف الله، وإنما نعرف الله بعنوانه الكلي، بعنوان الإجمالي، هذا نعبر عنه بالمعرفة الغيبية في مقابل المعرفة الجزئية والشخصية والتفصيلية. يعني دائما أنا في برهان الناظر أثبت وجود الناظم، ولكن بعد ذلك أقول بدليل آخر وأدلة أخرى أن هذا الناظم هو الله، فذات الله وشخصه ليس مثابتا بالبرهان العقلي، وإنما الذي يثبت هو الكلي الذي هذا الكلي ينطبق على الفرد الخارجي. ومن هذا المنطلق يعرف الفرق الجوهري بين البرهان العقلي وبين البرهان الحضوري والشهودي. هناك يعرف الإنسان ربه بوجوده العيني والجزئي، ولكن في البرهان العقلي تكون المعرفة كلية وغيبية. سنجي نبين إذا بعدنا إحنا في البرهان الشهودي والحضوري، بعدنا ما دخلنا فيه، إن شاء الله راح نبينه. أي نعم يمكن، بس هذا يتبع مراتب المعرفة الحضورية. أي نعم، هاي أذكر مثال حتى أوضح لكم هاي الفكرة قبل ما ندخل في البحث العلمي مالته. إحنا نقول أن الإمام عليه السلام، هذا كمثال أقرب المعرفة الحضورية بالجزئي، إحنا نقول أن الإمام عليه السلام معصوم. زين، العصمة لها تفاسير متعددة. أحد التفاسير للعصمة أن الإمام يرى الحرام بمنظر النار، لذلك ما يتقرب إلى الحرام ولا يفكر فيه أصلا. يعني عندما يرى حرام، يعني يرى الحرام يرى نارا. الإنسان العاقل يمس النار أو ما يمس النار؟ ما يمس. هذه المعرفة التي موجودة عندنا، ولهذا تردعه عنه. يعني العصمة بعضهم هكذا فسروها، سمع عندنا شغل في تحديد البحث العصمة. أذكر فقط مثال، الإنسان عندما يصل إلى مرتبة عالية من المعرفة الشهودية والحضورية بوجود الله، يرى مخالفة الله مباشرة أنها نار. عرفتم شلون؟ يعني إذا مثل ما أنه مثلا باب المثال، أنت أمامك الآن سلطان قوي، وتلاحظ أن هذا السلطان يراقبك في كل الحركات والسكنات، يعني دائما تشعر أن هذا سلطان معك موجود. أحسنتم، عندما تريد تخالفه كأنما قاعد تلقي بنفسك إلى التهلكة والنار. هاي من آثار المعرفة الحضورية. أما إذا أنت تقول لا، أنه أنا عندي سلطان كلي وهو الناظم هذه الحياة أو مدبر هذا الحياة، ومن ثم أطبقه على المصداق الخارجي، يعني عندك معرفة إجمالية بوجوده، ولذلك أحيانا تقع في مقام المخالفة والعصيان وأنت غافل عن وجوده. ليش؟ لأنه أنت أتيت به بعنوان كلي لا بعنوان جزئي وحقيقي وخارجي، أنه موجود معك دائما. وأحد أسباب غفلة الناس هو هذا، أن الناس المعرفة الشهودية والحضورية قليلة عندهم، إذا موجودة على مستوى كلش ضعيفة. يعني مثلا باب المثال، أي مثلا ولا هذا يرتكب المعاصي، إيه؟ لأنه معرفتهم دائما معرفة شنو؟ إجمالية. يعني شوفوا مثلا باب المثال، أمثل مثال آخر، أنت الآن تقول للناس مولانا ليش تظلم؟ ترى الله قادر أنه ينتقم منك. يقول هسه بعدين أنا أتوب. هذا شنو جاي في ذهنه عن كون الله قادر؟ مفهوم كلي ينطبق على مصداق خارجي، لذلك ما يشعر شعورا حقيقيا اتجاه قدرة الله، عرفتم؟ وإنما عنده فقط مفهوم عقلي وذهني. أما إذا هذا واقعا يلمس بالمعرفة الحضورية والشهودية، يلمس قدرة الله، أصلا ما يتحرك من مكانه. أحسنت وفيه، هذا من شواهد المعرفة الشهودية، ولهذا يقال أن أعلى مقام عند المعصومين في مراتب الإيمان مرتبة التسليم المطلق، مرتبة التسليم المطلق بالعلم الحصولي أو بالمعرفة الإجمالية ما تحصل، مستحيل تحصل أصلا. المرتبة التسليم المطلق أنه أنت تسلم نفسك، كما في رواية سنشير إليها في الأبحاث الآتية إذا الله وفقنا، أنه الإمام يعبر يقول أنا مثل مثل الميت الذي على شنو، على مكان التغسيل، شلون يقلبه الغسال؟ الله هم يقلبني في الدنيا هذا الشكل. هاي مرتبة التسليم المطلق. اي نعم، ولها عندهم قدرة. اي نعم، اي صحيح، هاي فيها واي أثار. إذا هذا المطلب احنا ركزنا عليه كثير من الشبهات تنحل، وكثير من الأجوبة تذكر في قبال كثير من الأسئلة. يعني إذا صار الإنسان بمنزلة هذا الميت المسجى على شنو، على مكان على المغسل أو المغيسل، ها، فصار عبدا طلق لمولاه، الله يعطي رزق، ما يحكي شيء، ما يقول لا، يقول الحمد لله، يفقر يقول الحمد لله، يعطي العافية يقول الحمد لله، يعطي المرض يقول الحمد لله، يأخذ منه أعز خلقه يقول الحمد لله. يعني أصلا لسانه ما يتحرك إلا بالشكر، لأن هذا عند معرفة جزئية وحقيقية بوجود الله، أن الله هو مدبر هذه الأمور كلها. السؤال الذي يطرح هنا بعد هذا البيان، هل أن القرآن تحدث عن المعرفة الشهودية والحضورية أم لم يتحدث؟ نحن جاوزنا مرحلة مهمة، أن القرآن تحدث عن وجود الله تعالى مباشرة، قلنا من يقدر نثبت هذا المعنى؟ نقدر نقول أن القرآن أثبت وجود الله، ولكن بمعونة مقدمات مثل ما ذكرنا في آية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بس هاي المرحلة جاوزناها، قلنا نعم أكو في القرآن براهين بلا إشكال، هسه بالملازمة بالاستعانة بمقدمات أخرى كذا تثبت وجود الله، حتى جمعنا بين الاتجاهين إلى حد ما. الكلام هذا أنه إذا هناك فرق جوهري بين المعرفة الحضورية الجزئية الحقيقية وبين المعرفة العقلية الكلية الغيبية، هل أن القرآن اعتمد دائما على البراهين العقلية الكلية والغيبية باعتبار أنها تتناسب مع شنو؟ مع مستويات الناس. الناس من حركة يعرفون وجود المحرك، هذا شيء بسيط على عقل الناس. أما المعرفة الحضورية والشهودية هذا تحتاج إلى مقدمات، خصوصا إذا واحد يريد ينميها ويقويها ويصل إلى مراتب عالية، هذا تحتاج إلى تعب كثير، مو شغل كل واحد. مثل هذاك الذي إجى إلى إمام الصادق عليه السلام في كوفة فقال سيدي عندكم في خراسان شيعة وأصحاب ما أدري كذا، ليش متثيرون؟ مثل بعض الإشكالات التي الآن واحد بعضهم شكله يقولون شاء الإمام مش وقت راح يجي، بعد ما ماتوا الشيعة كلهم مفروض الآن يجي، يعني مو كل الأمور بيدنا ولا نعلم بكل الأسرار. فالإمام قال له ما عندي أحد هنا، قال لي شلون أنا أدري فلان يمدحكم في طوس، فلان ما أدري في نيسابور، فلان كذا. الإمام قال أنت مو واحد منهم؟ قال نعم. قال الآن قوم وادخل هذا التنور الذي فيه النار. قال سيدي مو إذا دخلت في النار أحترق وأحرق. قال فأنا أقول لك أنت مو من شيعتي وتطيعني، أدخل في هذه. قال ما يصير يا ابن رسول الله ما أدري شلون قام يعتذر. فدخل أحد أصحاب الإمام الذي كان في الكوفة الإمام نعم شنو كان أبو بصير المعروف هكذا أو بعضهم قالوا طاووس اليماني أي واحد كان الإمام قال له مباشرة أن أدخل التنور. هو ما كان موجود في هذا الحوار الإمام مع هذا الشيعي يعني ما كان مطلع شنو الموضوع. الإمام رأسا مباشرة قابله وقال أن أدخل في هذا التنور الحار ودخل راح جلس في التنور. وتكلم الإمام عن شيعة الطوس وعن شيعة خراسان وكذا كذا كذا. بعد ساعة الإمام قال له أنه روح شوف هذا صديقك في التنور صار مطبوخ أو غير مطبوخ مثلا. إجا شاف أنه قاعد في التنور كل شيء ما فيه قاعد على النار. الإمام قال له أكو مثل هذا في خراسان 10؟ قال سيدي ولا واحد موجود. زين هذا شوفوا هذا واصل إلى مرتبة من مراتب المعرفة الحضورية. والآن إن شاء الله إذا دخلنا في هذا البحث في الأبحاث طبعا وإن كان إحنا بحثنا فقط في التوحيد يعني بعد ليس كلامنا في النبوة والإمامة. حتى بالنسبة إلى شخصية الإمام وشخصية النبي أيضا المعرفة تنقسم إلى قسمين. أنت إذا تشعر بالمعرفة الحضورية وأنت الآن في عصر الغيبة يعني معناته أنه يوم من الأيام ما تنفك شخصيتك عن شخصية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني سواء تبكي أو تضحك، سواء أنه فرحان أو غضبان أو مهموم أو مغموم، يقول أن الإمام يعلم بحالي كله وحتما أكون فيها مصلحة وحكمة أنه أنا أبقى على هاي الوضعية. أما مو مثل بعض الناس عندما يصير عنده هموم وغموم يترك كل شيء حتى يترك الصلاة، يتعارك ويتنازع مع ربه، حتى مو فقط مع الإمام أصلا ينسى الإمام هيك، ينسى الله تعالى، لأن هذا كله على مستويات ضئيلة من المعرفة الحصولية والمعرفة الكلية. عرف الله بكلمتين لذلك ينسى الله بكلمتين. على أي حال حتى المعرفة، هذا الصحابي الجليل أو هذا الشيعي المؤمن أبا بصير كان أو غيره، هذا في الحقيقة كان عنده معرفة حضورية ومعرفة حقيقية بشخص الإمام عليه السلام. لذلك بدون أي شيء بمجرد ما أمره أن يدخل في التنور دخل ولا سأل. ولذلك وقت الإمام خرج من التنور ما كان محروقا أصلا، ما أصابه شيء. أي شيء عمل بس عم حفاظا عليه ماكو مانع، بس مقصودي أنه شوفوا يعني أن هذا واصل إلى مرتبة التسليم المطلق. إذا سلم أمره مطلقا إلى الإمام المفترض الطاعة فبلا إشكال أنه من بعده يسلم أمره إلى النبي وإلى الله تعالى. وهؤلاء دائما قليلون. لا فيها فوائد. نعم في قضية الإمام الهادي عليه السلام التي أدخل على المتوكل، والمتوكل طلب من الإمام أنه يقرأ أشعار، والإمام قرأ تلك الأشعار المعروفة باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، هذه الأشعار المعروفة. زين هو المجلس كان مجلس شراب لعنة الله على المتوكل، وهو قطعا كان شارب والجالسون معهم أيضا شاربون. شون يصير هذول في حالة السكر الإمام ما قرأ إلا بيتين أو ثلاث أو أربع أبيات وقلب المجلس كله؟ المتوكل الخبيث قام يبكي بكاء شديدا من وراء هذه الأبيات. بعض علماءنا يعتقد أن الإمام بهذه الأبيات تصرف تكويني في المجلس، وإلا المتوكل معروف في التاريخ هو أقسى سلاطين بني عباس، وهو في مجلس الشراب وفي حالة السكر. شلون الإمام بهذه الأبيات القصيرة ثلاث أربع أبيات قلب المجلس جعل المتوكل يبكي؟ مو بعيد أن نقول أن الإمام تصرف تكويني في هذا المقام، لأن شاف أن المجلس بعد ما يناسب شأن الإمام، لأنه الأئمة عليهم السلام عندهم هذه الولاية بس مو دائما أنه ينفذوا هذا ويستفيدون منها. أكو أحيانا الضرورة تقتضي أنه ليس من شأن الإمام يجلس على سفرة الخمر، ولذلك قلب المجلس وخرج الإمام مكرم من قبل متوكل وما أدري دفع للإمام هدايا أو مبالغ واعتذر، يعني دخول الإمام وبداية المجلس كان شيء ونهاية المجلس وخروج الإمام كان شيء أصلا يناقض الشيء الأول. وهذا مو بعيد أن نقول أنه الإمام عليه السلام في هذه الدقائق خلال أبيات تصرف تصرف ولائي، هذا أحد علماء طهران صار إلى هذا المعنى. لا نذكر قصة حيوية مثل قضية الإمام الهادي، هذا أحد علماء طهران في زمان شاه، يعني بداية زمان شاه أو نهاية زمان أبو شاه لعنة الله عليهما، هذا يوم من الأيام واقف على شارع يريد يروح بيته، فأتت سيارة وقال له لا شيخنا مثلا سماد كان شيخ أو سيد أنا ما أدري، قال له لأنه عندنا مجلس عقد تعال إقرانا عقد الزواج. وهذا متعارف إلى الآن، متعارف يعني موجود أنه أحيانا يشوف رجل دين يدعونا أنه إحنا عندنا مجلس عقد تعال أقرأ صيغة العقد. قال ما يخالف، ولذا ما يعرفهم، قال ما يخالف هذول الشباب أنا أروح على الأقل أسوي لهم فرشي حلال. فأخذوا أدخلوا في مجلس، دخل المجلس عرف أن هذا المجلس مو مجلس الزواج وإنما مجلس الشراب، أنه الرجال والنساء كلهم سكارى ويرقصون. فأكو شعر للحافظ، أكو قصيدة للحافظ، فحافظ في نهاية أو في البيتين الأخيرين في هالقصيدة يقول أنه إذا متحب أو مترضى بهذا الوضع غير التقدير الإلهي. هذا الشعر كلش إلى معنى عرفاني قوي، يعني أنت إذا حقيقة عندك اعتراض على التقدير الإلهي غير، فما دام ما عندك قدرة على التغيير فارضى بالتقدير الإلهي. عرفتم شلون؟ اي نعم أحسنتم. عند بيت شعري بهذا المضمون، هذه النساء والرجال الذي كانوا يرقصون في المجلس كان يقرون هذا الشعر عندما يصلون أمام هذا السيد، يعني مو في حالة الرقص، عندما كان يصلون أمامه لأن هذا كان مهموم ومو راضي على هذا المجلس، عندما كان يصلون إليه كان يقرون هذا الشعر أنه أنت إذا متحب هذا المجلس غير القضاء والتقدير الإلهي. عرفتم شلون التحدي صار؟ إيه هم هاي قصيدة حافظ يقروها بشكل شنو أغنية، ويصلون إلى هذا البيت عندما شنو عندما يصلون أمام هذا السيد قاعد في المجلس وهو مهموم أو متأذي أنه شون هذول مثلا كذبوا عليه جابوا إلى هذا المجلس. لا هو شنو قال السيد؟ قال أنا غيرت القضاء كلمتي، بس قال غيرت القضاء المجلس كله انقلب، كلهم وقعوا على رجل هذا السيد وأيديه وقاموا يبكون وكلهم صاروا من التائبين. أي نعم هاي قضية في طهران صارت. السيد في جواب هذا الشعر حافظ عندما جاءوا عنده وكرروا عليه أنه إن لم ترضى بهذا الورق فغير القضاء كلمتين بالفارسي، قال أنا غيرت القضاء. بمجرد ما قال أنه أنا غيرت القضاء تغير المجلس، هذه النساء والرجال قاموا يبكون وكلهم تندموا وصاروا من المؤمنين كرامة لهذا العالم. إخوة هذا بعد ولاية تكوينية مثل قضية الإمام الهادي عليه السلام.